النسبة الثانية من الترجيح للأهمية والترجيح لاحتمال الأهمية في أحد الطرفين دون الآخر، كما إذا كان هناك تكليفان أحدهما لا يحتمل أهميته على الآخر بل إما مساو معه على أكبر تقدير أو مرجوح عنه إلى كان، خلاف الآخر يحتمل أهميته. هو في المثال المعروف الإزالة والصلاة إذا تزاحما، الإزالة لا يحتمل أهميته ملاكا عن الصلاة، لكن الصلاة يحتمل أهميتها. هنا قالوا بأن محتمل الأهمية أيضا يتقدم على ما لا يحتمل أهميته. هناك تعبيرات أو تقريبات عديدة لهذا الترجيح. تقريبا هو ظاهر كلمات المرجى قدس السر وقدس المرجى، من أن الخطاب الذي لا يحتمل أهميته وإنما يدور أمره بين أن يكون مساويا على أفرد تفسير أو مرجوحا كالإزالة بالنسبة إلى الصلاة، الإزالة بالنسبة إلى الصلاة، هذا لا شك في سقوط إطلاقه أو عدم إطلاق وجوبه لحال الاشتغال بالصلاة، لأنه يعلم أنه حينما نأتي بالصلاة إما جئنا بالأهم من الإزالة أو جئنا بالمساوي، لا يحتمل أنه جئنا بالأقل منه. ومع فرض كون الصلاة أهم أو مساويا فبقاء وجود الإزالة وإطلاق وجود الإزالة لغو واضح. إذن فذاك الإطلاق ساقط يقينا ووجوبه وجوب مشروط بعدم الإزالة، فحينئذ لا مانع من التمسك بإطلاق الأمر بالصلاة لإثبات وجوبها مطلقا حتى لحال الاشتغال بالإزالة فيثبت الترجيح. هذا البيان بهذا المقدار يورد عليه بالإرادة الذي ذكره السيد الشهيد من أنه واقعا حيث يحتمل أن تكون الإزالة مساوية في الملاك مساوية في الملاك مع الصلاة، ولو كانت مساوية فأيضا وجوب الصلاة مقيد ومشروط بعدم الاشتغال بالإزالة المساوية في الملاك، لأنه مع فرض المساواة لا إطلاق لشيء من الوجوبين، لغو إطلاقه، فإنه على كل حال مقدار واحد من الملاك مساوي يحصل ولا يكون هناك زيادة لكي يكون غرض مولوي في إطلاق وجوب أحدهما وصرف المكلف إلى أحدهما تعينا، حيث أن هذا محتمل. إذن فيكون التمسك بإطلاق صلي لحال الإزالة من التمسك بالعام في صفة المساقية. إذن فهذا الواجب في هذا المقدار لا يتم إلا بإجراء تعديل عليه وفياته. الوجه الثاني هو التمسك بحكم العاقل بدعوى أن العقل يحكم، لأن المكلف إذا جاء بالصلاة فقد برئت ذمته من التكليف يقينا، لأننا قلنا أن وجوب الإزالة مشروط على كل حال، لا يحتمل إطلاق وجوب الإزالة وإنما يحتمل إطلاق وجوب الصلاة، فلو جاء بالصلاة فقد برئت ذمته عن التكليف قطعا، أحدهما بالامتثال والآخر بارتفاع موضوعه. وأما لو عكس وجاء بالإزالة يشك في أنه هل لقد ذاك التكليف الذي كان موجودا أو لم يذكر، لعل وجوب الصلاة أهم، وبالتالي لعل إذا كان أهم فوجوبه وجوب مطلق حتى لحال الاشتغال بالإزالة، فيكون الاشتغال والصلاة محققا للفراغ اليقيني والتكليف المعلوم، والاشتغال بالإزالة غير محقق للفراغ اليقيني بل يكون معه شك، الفراغ فيكون مجرى قاعدة الاحتياط، العقل يحكم بلزوم الاحتياط وتحصيل اليقين بالفراغ، وهو لا يكون إلا بالإتيان بالصلاة. هذا البيان الذي هو ترجيح بحكم العقل العملي بحكم العقل بقاعدة الاشتغال العقلية أيضا غير تام باعتبار أنه العقل إنما يحكم بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن تكليف كان الاشتغال به يقينيا، أما التكليف الذي لا يكون الاشتغال به يقينيا ولا يكون الشك، وإن شئتم قلتم العقل إنما يحكم بلزوم الفراغ اليقيني عن تكليف لا يكون الشك في أصل ثبوته وإنما الشك في امتثاله إذا كان ثبوته معلوما، والشك شكا في أنه هل امتثل أو لم يمتثل، امتثل فسقط مثلا أو لم يمتثل، هنا يجري قاعدة أن الشغل اليقيني يسير الفراغ اليقيني. أما إذا كان الشك في الفراغ منشأه الشك في أصل التكليف، ثبوت التكليف في حال معين، فحين من هنا هذا من الشك في التكليف الذي يكون مجرى لإصالة البراءة العقلية على القول بها والشرعيات. والمقام من هذا القبيل، فإن التكليف بالصلاة معلوم ثبوته على تقدير عدم الإزالة يقينا، أما لو أزال هل يكون ثابتا من أول الأمر؟ هل يوجد تكليف بالصلاة أو لا يكون موجود تكليف بالصلاة؟ لو كانت الصلاة أهم فهذا الوجوب المطلق من أول الأمر موجود، ولو كانت الصلاة مساوية في الملاك مع الإزالة فالوجوب المجعول في الصلاة من أول الأمر ثابت في حال عدم الاشتغال بالإزالة، أي ثابت بنحو مشروط. فالشك هنا شك في إطلاق الوجوب، شك في إطلاق وجوب الصلاة وتقيده، شك في إطلاق وجوب الصلاة وتقيده بعدم الاشتغال بالإزالة. إذن فيكون حال الاشتغال بالإزالة من أول الأمر مشكوكا أنه هل يثبت فيه وجوب صلاة على المكلف أو لا يثبت، يجري البراءة عن هذا الإطلاق والوجوب. قلنا أنه أن عدم الاشتغال بالآخر في بحث الترتب، أن عدم الاشتغال بالآخر رافع بذات الوجوب من أول مرة بنحو الشرط المتأخر. لا قالوا إذن يعني معناه يشك في الإطلاق من أول الأمر، يشك في أن الوجوب الثابت من أول الأمر هل هو وجوب مشروط أي وجوب؟ الوجوب المشروط معلوم الارتفاع، الوجوب المطلق مشكوك البقاء من أول الأمر. إذن فيكون هذا قرأت هذا الكلام بين جوابه في بحث الترتب، لا يجب الله بين جوابه في بحث الترتب مفصلا. إذن فيكون بحسب الحقيقة يكون الشك في المقام من موارد الشك في أصل ثبوت التكليف، لا الشك في الفراغ بالمعنى المصطلح، تعبير بالفراغ اليقيني هذا تعبير المشابحي، وإلا فالمراد بموضوع قاعدة الاحتياط العقلي هو أنه كلما كان أصل ثبوت تكليف في حال واضحا معلوما وإنما الشك في إسقاطه بالامتثال، سقوطه بالامتثال وعدمه، سقوطه بالامتثال هنا تجري قاعدته الشغل اليقيني في الفراغ اليقيني. والمقام ليس الشك فيه في الامتثال، وإنما الشك فيه في أصل إطلاق التكليف بالمحتمل الأهميات في حال الاشتغال بالآخر، وهذا واضح. الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر هنا أيضا وجه عقلي، وهو دعوى أن هنا على مستوى الخطاب والوجوب الأمر كباقي، شك في الوجوب الزائد أو شك في إطلاق الوجوب يكون مجرا للآخر المؤمن بلحاظ ما يحتمل أهميته وهو الأمر بالصلاة. لكن نتكلم على مستوى الملاك، نثبت التنجيز العقلي للمحتمل الأهمية بلحاظ الملاك، فنقول أنه لا إشكال أنه هناك ملاك للصلاح وهناك ملاك للإجالة. إذن هذان الملاكان الفعليان في المقام نحتمل أن يكون ملاك الصلاة أهم وأكثر من ملاك الإجالة دون العكس. لا نحتمل أن يكون ملاك الإجالة أهم أو أكثر من ملاك الصلاة. إذن فهنا ملاك فعلي معلوم الملاكية في الصلاة وملاك فعلي معلوم الملاكية في الإجالة. لو جئنا بالصلاة قطعا المولى يرضى من تفويت ملاك الإجالة، لأن ملاك الصلاة حصلناه وهو إما أكثر من ملاك الإجالة أو مساوي، لا يحتمل أن يكون أقل بحسب الفرق. احتمال أهمية الإجالة غير وارد. إذن الإتيان بملاك الصلاة إتيان بالصلاة وإن كان مفوتا لملاك الإجالة باعتبار التمانع بينهما والتضاد، إلا أن هذا التفويت تفويت مرخص في قبل الشارع جزما، لأن الشارع يجيز هنا أن نفوت ملاك الإجالة بتحقيق ملاك الصلاة، كما قلناه من أن ملاك الصلاة إما أهم أو مساوي، فلا معنى لأن لا يرضى المولى بهذا التفويت لا يمكن الجمع بين الملاكين معا للتضاد، فأحدهما ينبغي أن يفوت. تفويت ملاك الإجالة معلوم الجواز عند الشارع ورضى الشارع به يقينا، وأما ملاك الصلاة تفويته بإتيان الإجالة نحتمل أن المولى لا يرضى به، لأن ملاك الصلاة لعله أهم عند المولى من الإجالة، يحتمل أهميته بحسب الفرق. ولو كان أهم فالمولى لا يرضى به، لأن المولى يريد أكثر حينئذ. هذا الزيادة والأهمية لماذا تفوت؟ الزيادة لماذا تفوت على المولى مع إمكان تحصيله؟ إذن فيكون هنا ملاك الإجالة ملاك الصلاة مما لا يعلم، يعلم فعليته ولا يعلم رضا الشارع لتفويته. فالعقل يحكم حينئذ هنا بأن كل ملاك فعلي حاله حال الخطاب الفعلي الذي لا بد معه، لا إذا صار فعليا فلا يجوز ترسوه، صار فعليا ومحققا لا يجوز ترسوه إلا بترخيص معلوم من قبل الشارع، إلا بالعلم برضا الشارع بالتفويت. ونحن هنا لا نعلم برضا الشارع بتفويت ملاك الصلاة إذ لعله أهم، وإنما نعلم بتفويت ملاك الإجالة بالصلاة. إذن فيكون حكم العاقل هنا بلزوم الإتيان بالصلاة على أساس منجزية الملاك لا على أساس منجزية الخطاب. هذا بيان آخر. هذا البيان اتيان الإجالة مفروض، اتيان الإجالة مفروض. هنا حينئذ يقول سيد الشهيد أن هذا البيان كبراه تامة، لكن يتوقف على إحراز الصغرى، وهي أنه كلا الملاكين فعلي حتى حين الاشتغال بالآخر، يعني إحراز أن القدرة عقلية فيهما معا لا شرعية. لو أحرزنا أن القدرة عقلية وأن كل من الملاكين فعلي مطلقة حتى لو اشتغل بالآخر، إن منها الكلام صحيح. وأما إذا احتملنا أن الملاك أحد الملاكين، أن أحد التكليفين مثلا التكليف الذي لا يحتمل أهميته وهو الإجالة، الأمر بالإجالة، إذا احتملنا أن القدرة فيها عقلية، هي عقلية، وأن القدرة في الصلاة شرعية، بحيث الإتيان بهذا يكون رافعا لموضوع الملاك لا مفوتا. حينئذ هنا في مثل هذه الحالة معناه الشك في فعلية الملاك، لا أن الملاك فعلي، والشك في تفويته وعدم تفويته. يكون الشك في سعادة الميلاد. وحينئذ فلا بد من محرز للميلاد. لو احرزناه من الخارج ان الميلاد الصلاة فعليون وان القدرة في عقصها عقلية فلا بأس بهذا البيان، لكن لو لم نحرز سكتنا لا يقال اننا يمكن ان نحرزه باطلاق الامر بالصلاة لحال الاشتغال بالإزالة، لان هذا الاطلاق قلنا فيما سبق في دفع الوجه الاول لا يمكن التمسك به، لانه تمسك بالعام او بالمطلق في الشبهة المطلقية لمقيده اللبي، اذ لعل الإزالة تكون مساوية، ولو كانت مساوية اذن فلا اطلاق الامر بالصلاة بالامر بالصلاة مقيدة بعدم الاشتغال بذات المساوية او ضد المساوية، فلا يكون هذا الاطلاق موجودا لكي نستكشف بالدلالة الالتزامية فعلية الميلاد لحال الاشتغال بالإزالة. انما يمكن اثبات فعلية الميلاد بالخطاب، باطلاق الخطاب، يعني باطلاق الوجوب، لان الميلاد ليس مدلولا مستقلا للخطاب كما قلنا. فاذا كان اطلاق الوجوب ثابتا في حال الاشتغال بالإزالة للامر بالصلاة، حينئذ يثبت بذلك فعلية الميلاد بالملازمة حتى في هذا الحال، إذن فالقدرة فيه فيها صلاة عقلية. إلا أنه لو ثبت هذا الإطلاق في الوجوب ثبت المرجح بلا حاجة إلى المرجح العقلي حينئذ إلى الحكم العقلي. قد قلنا فيما سبق أنه هذا الإطلاق لا يصح التمسك به، لأنه تمسك بالإطلاق الخطاب في مورد المقيد الشبهة المصداقية لمقيده اللبي لدفع الوجه الأول الذي ذكره الميزة. كما قلنا لأنه إذا كان الآخر مساويا إذن فهنا المقيد موجود، فعلى تقدير الاشتغال بالمساوي لا يكون إطلاقا لوجوب الأهم لوجوب ما يحتمل أهميته، وحيث أننا نحتمل المساواة إذن تشك في المقيد في تحقق مصداق القيد، فيكون التمسك بالعام في شبه المصداقية الذي لاحظ على خلف نتكلم عن المبنى الآخر. نعم لو كان المقيد والإحراز تم الإطلاق في الطرفين إذا حينئذ هذا يتم على ذاك المبنى، لكن ذاك المبنى له لازم قد لا يلتزم به المرجع، وهو أنه لو كان احتمال الحرف مرجح احتمال الأهمية في كلا الطرفين يلزم التعارض حينئذ، يعني لا يحرز الأهمية لا هنا ولا هناك، فلزم التعارض بين إطلاق الخطابين، مع أن المرجع يقول لا تعارض بين الخطابين المتزاحمين، فلابد المرجع يأخذ واقع المساوي والأهم عدمه قيدا عدم الاشتغال به قيدا، فمع الشك فيه لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب يصلي لأنه تمسك بالعام المصداقية لقيده. فإذا لم يمكن التمسك فلا يمكن إثبات إطلاق الوجوب لحال الاشتغال بالإزالة وجوب الصلاة، فإذا لم يمكن إثبات وجوب الصلاة لحال الاشتغال بالإزالة فلا يمكن إثبات فعلية الميلاد له في هذه الحالة الذي هو معنى كون القدرة عقلية. إذن ومن قال أن القدرة هي عقلية؟ المقدار الذي يثبت من وجوب الصلاة وجوبها لو ترك الإزالة، هذا المقدار المتيقن، وهذا لا يقتضي أكثر من إثبات وجود الملاك له حال ترك الإزالة. أما حال فعل الإزالة هل فيه ملاك الذي هو معنى القدرة العقلية أو ليس فيه ملاك؟ فلعل القدرة فيه شرعية، إذن فبهذا الإطلاق لا يمكن إثبات القدرة الشرعية، لا بد من إثباته بدليل خارج. لو كان دليل من الخارج على فعلية ملاك الصلاة فحينئذ يتم هذا الوجه العقلي للترجيح كبرويا ويرجح ما يحتمل أهميته. أما لو لم يثبت ذلك من خارج الدليل بنفس الدليل ومن داخل دليل صلي، لا يمكن إثبات أن القدرة عقلية وإثبات فعلية الميلاد لأنه من التمسك بالعاقص المصداقية. بل لو صح التمسك بإطلاق الوجوب إذن لم نحتاج إلى هذا الوجه العقلي كما قلنا، هو ذات الوجوب المطلق لحال الاشتغال بالإجالة، هو يصف الترجيح، إذ معناه أن ذات الوجوب وجوب مطلق لا يجوز تركه، يكون تركه حتى بالإجالة عصيانا ومخالفة، وهو معنى الترجيح. إذن فهذا الوجه وافق عليه السيد الشهيد الوجه الأخير الوجه الثاني من الوجه الثالث من هذه الوجوه الثلاثة وافق عليه الكبروية. نعم، الأعم من الشك والظن. ثم الوجه الرابع، الوجه الرابع تصحيح وتعديل نفس الوجه الأول الذي على أساسه بعد لا نحتاج كما قلنا الآن إلى المرجح العقلي، الحكم العقلي في الترجيح من باب الاحتياط. وحاصل هذا التعديل الذي يصدر في الشريف هو أننا نقول بأن القيد ليس هو القيد اللبي، ليس هو عدم الاشتغال بالمساوي الواقعي، بالأهم الواقعي بالضد الواجب، المساوي أو الأهم واقعان، بل المقيد إنما هو عدم الاشتغال بضد، عدم الاشتغال بضد يكون أهم واقعا أو مساويا، يكون معلوم الأهمية أو معلوم المساواة أو محتمل الأهمية. القيد هو هذا، كل خطاب آخر، كل ضد آخر واجب لو كان معلوم الأهمية أو معلوم المساواة أو محتمل الأهمية يكون إطلاق الخطاب الأول مقيدا بعدم الاشتغال به. عدم الاشتغال بكل خطاب مقيد بعدم الاشتغال يعني القيد، القيد فيه القيد أحد هذه الأمور الثلاثة، كل واحدة من هذه الأمور الثلاثة يكون رافعا لإطلاق الخطاب. الاشتغال بضد معلوم الأهمية يرفع الإطلاق إلى الخطاب الآخر، إذ يكون هذا الإطلاق لغوا. الاشتغال بضد واجب معلوم المساواة أيضا يرفع الإطلاق في الخطاب الآخر، لأنه إطلاقه لغوا مع العلم بأن هذا الذي اشتغلنا به مساوي لذات الله. الاشتغال بخطاب الاشتغال بخطاب محتمل الأهمية أيضا يرفع، الاشتغال بخطاب محتمل الأهمية أيضا يرفع إطلاق الخطاب الآخر، لأنه هذا الإطلاق فيما إذا كان بخلاف ما إذا كان التكليف الآخر مما لا يحتمل فيه أهميته، ما لا يحتمل أهميته سواء احتمل مساواته أو لم يحتمل مساواته، علم بأنه مرجوح. ما لا يحتمل أهميته سواء علم مساواته أو لم يعلم مساواته، بل احتمل مساواته، سواء احتمل مساواته أو لم يحتمل مساواته بل علم مرجوحيته، علم مرجوحيته، هذا لا وجه لإخراجه. عبارة أخرى، لو أخرجنا واقع المساوي فكل ما يحتمل مساواته حينئذ يكون التمسك بإطلاق الآخر لحاله من التمسك بالشبه المستقيم. لكن يقول السيد الشهيد لا وجه لإخراج هذا الفرق الذي واقعا قد يكون مساوي، لكن نحن لا نحتمل أهميته وإنما نحتمل مساواته ونحتمل مرجوحيته بخلاف الآخر، الآخر نحتمل أهميته. هنا التمسك بإطلاق ذات الخطاب لا بأس به، إذ ليس لغوا، لأن برهان المقيد لزوم اللغوية وهنا لا لغويته، إذ لعل المولى يريد بهذا الإطلاق يصرف المكلف عما يحتمل مساواته ويحتمل مرجوحيته ولا يحتمل أهميته إلى الخطاب الذي يحتمل أهميته، فإن الخطاب الذي يحتمل أهميته حينئذ هنا صرف قدرة المكلف إليه أحفظ لغرض المولى وأكثر حفظا لغرض المولى، إذ لو كان مساويا فذاك لا يحتمل أهميته فلم يفد على المولى شيء زائد، ولكن لو كان أهم حينئذ كان التقييد معناه أن المولى قد فاته شيء من الغرض، فيطلق الخطاب لكي يحفظ هذا الاحتمال في الخطاب الآخر. فليس الخطاب مقيدا بعدم الاشتغال بالمساوي الواقعي، بل مقيدا بعدم الاشتغال بما يكون إما معلوم الأهمية أو معلوم المساواة أو محتمل الأهمية. أما إذا لم يحتمل أهميته سواء لم يحتمل المساواة علم المرجوحية فهذا واضح،
إطلاق الخطاب الأول مطلقا لحال الاشتغال به، أو حتى إذا احتمل المساواة مع عدم احتمال الأهمية احتمل المساواة، فإنه أيضا إطلاق الخطاب الأول لا يبقى في حال المساواة حيث أن المكلف لا يحتمل أن ذاك أهم ويحتمل أنه مساوي. هذا الاحتمال إذا أراد أن يحترف المولى بحيث لا يفوت عليه بفعل المكلف، هذا الغرض الاحتمالي الزائد، فحينئذ يطلق هذا الخطاب. ففي إطلاقه فائدة وهو حفظ هذا الغرض، ولا يوجد حينئذ بخلاف الخطاب الآخر. الخطاب الآخر كما قلنا وكما قال المرجع، الخطاب الآخر لا إطلاق له، إذ يعلم بأن الأول إما مساوي أو أهم، ولا يحتمل أن يكون الأول مرجوحا، فإن هذا معنى أن الأول كان أهم وراجحا، والمفروض عدم احتمال الأهمية في هذا الطرف. إذن فيكون المقدار الذي يخرج بالقيد، يكون موارد عدم احتمال الأهمية سواء علم بالمرجوحية أو احتمل المساواة داخلا في المطلق لا في المقيد، داخلا في طرف الإطلاق في المستثنى منه لا في المقيد اللبي. المقيد اللبي هذا الإطلاق لا وجه لأن يرفعه، لأن هذا الإطلاق فيه فائدة بالمولى أن يكون خطاب المولى مطلقا، ووجوب مثلا الصلاة التي قد زاحمت الإزالة وجوبه مطلقا حتى لحال الاشتغال بضد واجب لا يحتمل أهميته لكن يحتمل مساواته، هذا الإطلاق بقاءه على حاله لا بأس به، إذ فيه فائدة للمولى وهو صرف المكلف عن ما يحتمل المساواة فيه لكن لا يحتمل أهميته إلى هذا الذي يحتمل أهميته، حتى يحفظ هذا الغرض الاحتمالي الزائد ويبقي هذا الإطلاق على حاله لكي يحفظ هذا الغرض الاحتمالي الزائد. إذن فيكون هذا الإطلاق، وهذا في معارضات القضايا، حيث أن القضايا أيضا مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، المولى ليس في كل مورد مورد، قد يكون إذا كانت مجعولة على نهج القضايا الخارجية ويعرف حينئذ أن أي خطاب يكون مساويا أو لا، إذا وجد أن هذا مساوي يقيده، لكن المفروض أن المولى لا ينظر إلى كل خطاب خطاب إنما يجعل إطلاقا في خطابه، وإنما يجعله بنحو القضية الحقيقية. إذن فقد يأتي خطاب من الخطابات التي المكلف لا يحتمل أهميتها لكن يحتمل مساواة ملاكه مع الخطاب الأول، حينئذ هنا هذا الإطلاق يفيد المكلف في أنه في مثل الحالات التي واقعا ليس بمساوي بل هو مرجوح وذاك راجح وأهم، مثل هذه الحالات التي في القضايا الحقيقية قد تكون كثيرة قد تتحقق في حق المكلف، يحفظ حينئذ هذا الملاك المحتمل الزائد الذي قد يفوت إذا قيد إطلاق خطاب نحو القضية الحقيقية فيجعله مطلقا. والحاصل المقيد كما قلنا في مسرق برهانه اللغوية، فكلما لم يكن لغوا كان في إطلاق خطاب فائدة للمولى ولو احتمالية، برهان اللغوي بعد لا يكون كاملا. وهنا الأمر كذلك، لا ليس لغوا، إذا كان المكلف يحتمل أن يكون ذاك أهم فليس لغوا، لأن هذا الإطلاق يفيد المكلف في أنه يحفظ له الغرض الاحتمالي للمولى، بحيث أن هذا الغرض الاحتمالي للمولى موجود فهذا الإطلاق العقل لا يقيده، لأن المقيد ليس لفظيا حتى نتمسك بعنوانه الواقعي، لم يرد إلا أن تشتغل بالمساوي، لو ورد في اللفظ نعم حين إذن ظاهر اللفظ أن المساوي الواقعي قيدون، لكن هذا قبل لم يرد في اللفظ، وإنما مقيد لبي، والمقيد اللبي يعني ما يكون له برهان لبي، وهو برهان اللغوية كما قلنا فيما سبق، وبرهان اللغوية لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أن الإطلاق الذي يكون حفظه لغوا لا فائدة له للمولى هذا يجب أن يرفع اليد عنه ولا وجود له واقعا، وإن كان إثباتا مطلقا لكن ثبوتا لا وجود له، وهذا إنما يكون في إلقاء كل إطلاق لا فائدته للمولى أصلا، أما لو كان هناك فائدة ولو هذه الفائدة أنه يمنع المكلف أن يصرف قدرته في الآخر فيزول ولو في بعض الموارد الأغراض الاحتمالية الموجودة للمولى إذا صادف احتمال الأهمية للواقع بحيث كان ذاك أهم واقعان. إذن هذا الإطلاق لا وجه لرفع اليد عندي هذا المقيد، فيكون هذا خارجا عن المقيد اللبي، وهذا معناه أن المقيد اللبي يخرج حالات العلم بالأهمية والعلم بالمساواة واحتمال الأهمية، يخرج هذه الحالات، حالات العلم بالأهمية واحتمال الأهمية وعلم بالأهمية والعلم بالمساواة واحتمال الأهمية. وأما سائر الموارد يعني ما يحتمل فيه المساواة لكن لا يحتمل أهميته، يحتمل المساواة ويحتمل المرجوحية ولا يحتمل الأهمية، بخلاف الآخر يحتمل أهميته، هذا لا وجه لأن يرفع اليد عنه، بل يكون حينئذ هذا الإطلاق باقيا على حاله. هذا هو التعديل للإطلاق للبيان الأول بحسب الحقيقة، إذ حينئذ لا يكون التمسك بإطلاق خطاب صلي لحال الاشتغال بالإزالة لإثبات الوجوب المطلق لا يكون تمسكا بالعام في شبه المصداقية لمقيده، لأن هذا ليس داخلا في المقيد، إذ المقيد أصبح ما يكون إما معلوم الأهمية أو معلوم المساواة أو محتمل الأهمية، إذا لم يكن معلوما فمحتمل الأهمية. وفي المقام لا يوجد لا علم بالأهمية ولا علم بالمساواة ولا احتمال للأهمية، إذ يعلم بأنه ليس بأهم، هذا يعلم أن الإزالة ملاكه ليس بأهم، فمعلوم عدم الأهمية ويحتمل المساواة، وهذا قلنا أنه داخل في المطلق لا داخل في المقيد، فليس من مصاديق مما يحتمل أن يكون مصداقا للمقيد ولا يكون شبهة مصداقية للمقيد، بل يكون المقيد هنا مقطوع العدم. إذن سيكون حينئذ إطلاق الأمر بالصلاة الذي يحتمل أهميته لحال الاشتغال بالإزالة التي لا يحتمل أهميته لكن يحتمل مساواته تمسكا، لا يكون تمسكا بالإطلاق أو بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده المتصرف، فيكون هذا الوجه وجها تاما. هذان الوجهان اللذان قبلهما السيد الشهيد، الوجه الأول الوجه الأخير الرابع الذي يثبت الترجيح بالإطلاق، يثبت الوجوب المطلق لما يحتمل أهميته على ما لا يحتمل أهميته لكن يحتمل مساواته بالإطلاق، يصحح الإطلاق ويدفع إشكال التمسك بالعام يجب المصداقية فيه. والوجه الثالث الذي يكون فيه الترجيح ترجيحا بالحكم من باب حكم العقل بتنجز الملاك، لكن ذاك الوجه مبني على أن تتم صغراه ولو بدليل خارجي، وإلا لو لم تتم صغراه لا يتم، يعني كبراه قبله السيد الشهيد إذا تم صغراه إذا تم كون الملاك فعليا حين الاشتغال وفرض بإجماع أو شيء أو بأي بخصوصية أخرى، قبل أيضا ذاك الوجه لكن قال أن صغراه لا بد وأن تثبت ولا يمكن إثباته بإطلاق الخطاب إلا بأن نرجع للوجه الرابع الذي هو يغني عن مرجح العقلي. وهنا تعليق على كل من الوجهين سوف يأتي إن شاء الله.